صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بات بها إلى المدينة وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها فرأيته يراكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال بثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا. وعن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال بعثا قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. جعلوا باب الهدي تابعا للحج وذلك لأن الغالب أن الهدي يكون مع حج أو يكون مع عمرة. وإن كان قد يجوز أن يهدي بلا إحرام أو يرسل هديا وإن لم يذهب مع هديه. نقول قبل ذلك الهدي هو ما يهديه الإنسان من بهيمة الأنعام إلى بيت الله تعالى ليذبح هناك ويتصدق بلحمه ويتوسع به على أهل مكة وعلى الوافدين إليها. وقد كان هذا مألوفا قبل الإسلام. كان الرجل إذا توجه إلى مكة لحج أو لعمرة أو لزيارة عزل من إبله أو من غنمه قطعة واحدة أو جمعا وقلدها وسار بها إلى أن يصل إلى مكة ثم نحرها وخلى بين المساكين وبينها ليأكلوا من لحمها. وهكذا كان في الإسلام أيضا. كان المسلمون كلما توجهوا إلى مكة اشتروا هديا يعني من بهيمة الأنعام من الإبل أو من البقر ونحوها أو من الغنم وساروا بها حتى يصلوا إلى مكة ثم إذا طافوا وسعوا وتحللوا نحروها وخلوا بين المسلمين المستحقين وبينها. ولا يتحللون إلا بعدما لا ينحرونها إلا بعد التحلل. ذكر الله تعالى ذلك في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله أي حتى يأتي الوقت الذي يذبح فيه الهدي ويحل فيه ذبحه. ففي الحج يوم النحر وفي العمرة إذا لم يكن زمن حج إذا طاف وسعى للعمرة وقصر أو حلق نحر بعد ذلك هديه. وقد ذكر الله أيضا ما تتميز به هذه الهدايا. ذكر في موضعين من سورة المائدة في أولها قول الله تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وفي أواخرها قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. فذكر مما جعله قياما للناس الهدي والقلائد. ومعنى لا تحلها يعني لا تتعرضوا لها. إذا رأيتم الهدي فلا تتعرضوا له بأذى حتى يصل إلى بيت الله الذي أهدي إليه. وإذا رأيتمه وفي رقابه قلائد فلا تأخذوا القلائد. كان من علامات ما يهدونه ألا يجعلوا في ركابه قلائد يسلون قلائد من ريف أو من صوف أو من شعر ثم يجعلونها في ركاب الإبل أو في ركاب الغنم والبقر إذا رؤيت هذه معلقة فيها قلادة عرف أنها هدي فامتنع الناس من التعرض لها فلا يركبونها ولا يحجبونها إلا إذا بقي بعد ولدها لبن ولا ينحرونها ولا يعترضون عليها ولا يسرقونها ويحترمونها لأن لها حرمة لأنها محداث إلى بيت الله تعالى معظم بها وحرمات الله عز وجل. هذا كان الهدي وأكثر ما كانوا يهدون البدن التي هي الإبل. يقول الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافا فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. هذا هو الأصل في الهدي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي كثيرا ففي غزوة الحديبية في سنة 6 لما توجه إلى مكة ومعه أصحابه ساق معه 100 بدنة أو 70 بدنة التي له وللصحابة الذين معه أيضا غيرها فوصلوا إلى الحديبية ولكن لم يمكنهم المشركون من أن يصلوا إلى البيت فصدوهم عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انحروها في مكانكم وتحللوا. ونزل في ذلك قوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أي مصدودا أن يبلغ محله صدوكم وصد الهدي وصرفوه ومنعوه أن يبلغ محله. ولما كان في سنة 7 واعتمر عمرة قضية ساق معه أيضا هديا فذبحه في مكة بعدما تحلل من عمرته. ولما حج أبو بكر رضي الله عنه سنة 9 أرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم هديا وبقي في المدينة لم يذهب. ولما حج 19 ساق معه هديا. مجموع ما ساقه من المدينة وما جاء به علي من اليمن 100 بدنة. فهذا دليل على أنه دائما يرسل هذا الهدي أو يسوق الهدي معه. وعمل بعد ذلك الصحابة بذلك فكانوا كلما زاروا إلى مكة غالبا يسوقون معهم هديا إلى البيت ويقلدونه ويشعرونه. أما تقليده فقد عرفنا أنهم يشترون حبالا من ليف أو من شعر ويجعلونها في رقابه وقد يعلقون في رقاب الإبل أحذية. إذا رأى إنسان هذا البعير أو هذا الجمل أو الناقة قد علق في رقبتها نعلان عرف أنها هدي فاحترمها ولم يتعرض لها. تتدل النعلان علامة على أنها هدي. وكذلك من علاماتها الإشعار وهو أنهم يشقون أسنمة الإبل حتى يسيل الدم ثم يأخذون صوفة منها فيبذونها في ذلك الدم حتى ينقلب لونها أحمر ثم يربطونها في ذروة البعير فإذا رؤيت والدم قد ظهر لونه على تلك الصوفة أو على تلك على ذلك الوبر الذي في ذروة سنامه عرف بأنها هدي فلم يتعرض لها. هذا الإشعار خاص بالإبل لأنها التي تتحمل. أما الغنم فإنها لا تشعر وذلك لصغرها. وكذلك اختلف في البقر هل تشعر أم لا ولم ينقل الإشعار إلا في الإبل فالظاهر أنه يقتصر عليها. هذا معنى الحديث. في هذه الأحاديث باختصار نأتيها مجملة. فالحديث الأول فيه أن عائشة تقول فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فسلت لكل بعير قلادة فقلدها ثم بعث بها. هذا كان في حجة أبي بكر فبعث بها وأقام بالمدينة بعث بها إلى مكة وأقام بالمدينة ولم يحرم عليه شيء كان له حلالا وذلك لأن الإحرام إنما يلزم من ساقها وسار معها فإنه يحرم ولا يحلق رأسه حتى ينحر هديه. وقد تقدم لنا ما يدل على ذلك. هذا حديث عائشة أخبرت بأنها فتلت القلائد فدل على سنية القلائد وأخبرت بأنه قلدها أو هي قلدتها قلد الهدي وأخبرت بأنه أرسلها يعني مع أبي بكر وأنه أقام بالمدينة حلالا ولم يحرم لم يحرم عليه لأخذ شعر ولا طيب ولا نكاح زوجاته ما حرم عليه شيء كان حلالا لو كان ساقه وسار معه يلزمه الإحرام ولم يحلق ولم يحل عليه ألم يحل من إحرامه حتى ينحر هديه. دليل ذلك حديث حفصة الذي تقدم أنها قالت يا رسول الله ما بال الناس حلوا من عمرتهم ولم تحل أنت من عمرتك. فقال إني قلدت هديي ولبست رأسي فلا أحل حتى أنحر. فبقي على إحرامه لأنه منعه الهدي فلم يحل حتى نحر يوم النحر. أما الحديث الثاني فكانت أنه أهدى مرة غنما وهذا دليل أيضا على أن الغنم تهدى وذلك لأنها من بهيمة الأنعام ولأن أكلها مألوف فهي من جملة ما يتوسع به ربح في المناسك والمشاعر يتوسع به ويأكله المستضعفون ونحوهم. وفي الحديث الثالث الذي ذكر أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها كأنه لم يكن معه إلا بدنة واحدة وقد أشعرها وقد قلدها ورأى أنه لا يتعرض لها لأن الله تعالى نهى عن التعرض لها بقوله لا تحل شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي يعني لا تستحلوه. فرأى أنه قد أخرجها من ملكه فلا ينتفع منها بشيئا فصار يمشي خلفها راجلا ليس معه ما يركبه. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بأس بركوبها ولو كانت هديا. اعتذر وقال إنها هدي إنها بدنة يعني إنها من البدن التي قال الله البدن جعلناها لكم من شعائر الله إنها من شعائر الله. ولكن عرفت له وقال اركبها حتى قال ويحك أو ويلك. فركبها ذلك الرجل واتفق بها. فكان يساير النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير محاليا له ولم يمكن عليه أحدا وهذا دليل على ركوبها إلى الحاجة. الأصل أنه لا ينتفع منها بشيء كما ذكرنا قريبا فركوبها فيه انتفاع. ولكن لما كان هذا الرجل مضطرا إليها ولم يكن معه مركب يركبه رخص له بأن يركبها. وركوبها أيضا لا يضرها وذلك لأنه ضرب واحدا وليس معه أثاث يثقلها فركبها وارتفق بها ولم ينقص ذلك من قيمتها ولا من صفتها. فيجوز ركوبها عند الحاجة وأما عند الاستغناء فلا يجوز. وذكرنا أيضا أنه لا يجوز أن يحلب من لبنها شيء إذا كان لها ولد بل يترك ولدها يشرب لبنها إلا إذا زاد عن حاجته فلا بأس بذلك لا بأس بحلبها وشرب لبنها عند الحاجة. أما حديث علي رضي الله عنه يقول فيه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحمها وجلودها وأجلتها على المساكين وأن لا يعطي الجزار منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا. وكان ذلك في حجة الوداع لما أنه صلى الله عليه وسلم صف البدن أمر بأن دعا بسكين فجعل ينحر بيده حتى نحر بيده 63 ثم أعطى عليا فنحر ما بقي. ولما سقطت جنوبها احتاجت إلى من يسلخ جلودها وإلى من يقطع لحومها فدعا جزارين يساعدون عليا وأمر عليا أن يقوم عليها ويراقبها حتى تكون توزع. فأمره بأن يقوم عليها فبدأ أولا بسلخها وأخذ جلودها. جلودها ينتفع بها تصدق بها على المساكين الذين ينتفعون بها. بعد ذلك لحومها لا شك أنه ينتفع بها قطعها وفرقها على المساكين أو أذن لهم فيها. في بعض الروايات أنه لما نحر 10 وتساقطت قال من شاء اقتطع يعني من أراد فليأتي ويقتطع لنفسه ما أراد أي قدر حاجته من شاء اقتطع. ولكن الحديث المشهور أنه أمر علي أن يوزع أن يأتي بجزار وأن يقطعه ويعطوا هذا ويعطوا هذا حتى قسمها كلها على المساكين. وكانوا أيضا قد جعلوا على ظهورها أجلة أكسية من صوف أو نحوها تحميها عن الشمس وتحميها عن النسور وعن الغربان ونحوها حتى لا تنقر ظهورها. تلك الأجلة قد أخرجها لله فأمره بأن يتصدق بالأجلة أيضا لا يستعيدها. وكذلك أيضا القلائد التي في رقابها يتصدق بها. كل شيء اتصل بها أخرجه لله فليس له أن يتصدى أن يسترجع شيئا منها. هكذا أخبر في هذا الحديث أن أكون على بدنه لأراقبها وأن أتصدق بلحومها على المساكين وجلودها عليهم وأجلتها على من يحتاج إليها ومن ينتفع بها. وأما الجزارون فلم يعطهم من لحمها على أنه أجرة لهم وذلك لأن توزيعها وكذلك تقطيعها من تمام تمكين المساكين منها فكان على صاحبها فالجزار أجرته على صاحبها. فقال نعطيه من عندنا لا نعطيه أجرته لحما. أما إذا كان فقيرا فإنه يأخذ من لحمها كصدقة مع سائر المستحقين. وبهذا يقال أيضا في الأضحية أن من ذبح لك أضحية فلا تعطيه أجرته منها بل أعطيه أجرته من غيرها. وإذا كان مستضعفا فأعطيه من لحمها كسائر المستضعفين. هذا حكم الأضاحي. معلوم أنه في ذلك الوقت كان اللحم له وقعا لحم الإبل لحم البقر لحم الغنم. كان المساكين كثير وكان الحجاج كثيرون وكان الذين ساقوا هديا قلة الذين معهم هدي قليل والأكثرون ضعفاء لم يكن معهم إلا ما يحملهم ركائبهم التي تحملهم. فلذلك كان فيهم ضعف وحاجة إلى اللحم. فلما ذبحت هذه اللحوم توزعوها وأكلوها ولم يلق منها شيء في يومها. في يوم العيد قسمت تلك المئة من الإبل التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم وقسم غيرها أيضا ما أهداه غيره. ومع ذلك لم يبق منها شيء ولم يسقط منها شيء. أما في هذه الأزمنة فإنه لكثرة اللحوم قد لا يقال باستحباب الهدي ما دام أن اللحوم في هذه الأزمنة أكثرها لا ينتفع به، يعني غالبا أنه يلقى كثير منها في بيوت الجزارة وتدفن مثلا أو تحرق أو تسرق حتى تنتن أو يؤخذ منها شيء قليل من البقية يفسد. فلأجل ذلك لم يرى العلماء استحباب ذبح الهدايا أو استحباب الإهداء، واقتصروا على فدية التمتع وفدية القران ونحوها. أن الإنسان إذا حج متمتعا فليس عليه إلا فدية، وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. وأما كونه يهدي مئة من الإبل أو يهدي عشرا من الإبل يذبحها، من الذي ينتفع بها؟ قل أن يؤكل منها شيء، بالأخص لحوم الإبل وكذا لحوم البقر. وكذلك يقال أيضا في الغنم، وإن كانت الغنم قد يوجد من يأخذها. وأما الهدايا الفدية التي هي فدية التمتع إلى القرآن فهذه لازمة لكل من كان عنده جدة وعنده قدرة على ذبحها، ومن لم يجد عليه الصيام كما ذكر الله تعالى. وبكل حال فهذه هي سنية الهدي، أنه يسن إذا كان ينتفع به ولا يسن إذا لم يكن ينتفع به. لو جاء زمانا احتاج الناس فيه إلى اللحوم وقلت فيه الهدايا وصار أكثر الحجاج لا يهدون ويقتصرون على الصيام مثلا أو يحرمون مفردين دون أن يتمتعوا وقلت اللحوم، فحينئذ يعود الأمر إلى حالته ويشرع كثرة الهدايا لمن كان عنده جدة حتى توزع وتعم المسلمين في ذلك المكان، وحتى ويتمكنوا من الأكل في تلك الأيام التي هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أما حديث ابن عمر ففيه كيفية ذبح الهدي، جاء إلى رجل قد أناح بدنة أو ينحرها وهي باركة، فأمره بأن يقيمها وأن يعقلها وأن ينحرها وهي قائمة، وقال ابعثها قياما مقيدة أو معقولة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الهدي وهي كلها قائمة، ولكن قد مسكت رؤوسها بحبال وكذلك عقلت إحدى قوائمها وقامت على ثلاث فنحرها حتى سقطت. ذكر الله ذلك بقوله فاذكر اسم الله عليها صوافا صفها صفوفا، اذكر اسم الله عليها صوافا فإذا وجبت جنوبها، إذا سقطت جنوبها بعدما تنحر فكلوا منها. فدل على أن السنة والأفضل في الإبل أنها تنحر وهي قائمة معقولة إحدى يديها، وأنها بعدما تنحر تسقط على جنبها، ثم بعد ذلك يكمل ذبحها ويكمل سلخها وينتفع بها. أما البقر والغنم فإنها ترجع على جنبها الأيسر وتوجه إلى قبلتي وتذبح في أصل الرؤوس، بخلاف الإبل فإنها تنحر في أصل الضقطة. هذه كيفية الهدي وهذه سنته وسبب شرعيته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه عن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النصر، العنق انبساط الدين والنصر فوق ذلك، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فبات إلى يومئذ عيشه قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المخلصين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المخلصين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين.
الحديث الأول يتعلق بصفة سير النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة. ذكر أنه كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص وفسر العنق بأنه انبساط السير والنص فوق ذلك. وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة على ناقته التي تسمى القصوى من حين صلى الظهر والناس معه وقوف على رواحلهم وطال بهم الوقوف ولم يزالوا واقفين على إبلهم وبعضهم لم يكن معه ما يركبه فوقف على قدميه أو جلس يذكرون الله ويدعونه في يوم عرفة. ولم يزالوا كذلك حتى غربت الشمس وقفوا ما لا يقل عن 6 ساعات وهم على هذه الحال. لا شك أن الإبل قد تعبت وكذلك الواقفون عليها قد سئموا. فلما انصرفوا متوجهين إلى مزدلفة علموا أنهم إذا وصلوا إليها أناخوا رواحلهم وباتوا بها. فكان كثير منهم يسرع في سيره وكانوا يزدحمون في الأماكن الضيقة. عندما يأتون إلى أماكن ضيقة يزدحمون لكثرتهم فكان يشير إليهم بقوله أيها الناس السكينة السكينة أي سيروا على سؤادة وتأنن ولا تعجلوا ولا تسرعوا السير فتشقوا على أنفسكم ويضيق بعضكم على بعض. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان ينبثق في سيره. ذكر الراوي أنه كان قد قرب عنان ناقته أو زمامها الذي تقاد به، الحبل الذي يسمى خطام الذي يربط في رأسها، فكان قد قبضه حتى أن رأسها ليصيب مورك، لأنه ليصيب مورك الرحم أي موضع قدميه أو ساقيه من شدة قبضه لها حتى لا تسرع، لأنها إذا أسرع الذين أمامها وخلفها يسرع عادة، فهم يسرعون لما انصرفوا، ولكن حثهم على أنهم لا يسرعون وأن ينبسطوا في السير، فالنسق هو الانبساط في العنق، هو لو عنق الناقة كأنه التوى عنقها حتى صار كأنه حلقة، رأسها يصيب ظهرها مما يلي طرف عنقها، هذا معنى يسير العنق. وإذا أتى على كثيب من الكثب وحمل من الحبال الرملية أرخى لها قليلا حتى تصعد، وهكذا إذا وجد فجوة أي متسعا أرخى لها فأسرعت، وهذا معنى قوله إذا وجد فجوة نصا. هكذا سار وهكذا ساروا حتى وصلوا إلى مزدلفة، قطعوا تلك المسافة في نحو ساعتين من موقفهم من عرفة الذي عند جبل الرحمة إلى أن وصلوا إلى المشعر الحرام الذي يقال له قزح، فوصلوا في نحو ساعتين أو ساعتين ونصف، لأنهم يسيرون بتأني وبعضهم يسرع، يمكن أن بعضهم وصلوا في ساعة ونصف أو في ساعتين، والحاصل أنهم ساعة ما وصلوا بدأوا بصلاة العشاء. ذكر في بعض الأحاديث أنه في أثناء الطريق مال إلى شعب من الشعاب ونزل فزال ثم توضأ وضوءا خفيفا، ولما وصل إلى مزدلفة توضأ وأسبغ الوضوء وصلى واضطجع بعد ذلك حتى أصبح، ولما أصبح ودعا الله تعالى حتى أسفر جدا قبل أن تطلع الشمس توجه إلى منى، ولما أتى منى رمى الجمرة الأولى ثم حلق بعدما رمى بدأ بالرمي ثم بعده بالنحر نحر الهدي ثم بعده بحلق رأسه ثم أفاض إلى مكة، والصحابة لم يكونوا كلهم معه يشاهدون أفعاله، بل منهم من سبقه ومنهم من تأخر عنه، فلأجل ذلك اختلفوا، فبعضهم بدأ بالنحر نحر هديه أو هديته قبل أن يرمي، وبعضهم لما رمى بدأ بالحلق قبل أن ينحر، اجتهادا منهم، يعني لم يرتبوا كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في أثناء الضحى بعدما نحر وبعدما حلق وقف للناس على بعيره، فتوافد عليه الناس يسألونه أسئلة كثيرة، فذكر بعضهم أنه قدم النحر قبل الرمي مع أن الرمي سنة منا، فقال لا حرج ارمي ولا حرج، أنت الآن قد انحرت قبل أن ترمي اذهب فرمي ولا حرج عليك، جاءه آخر وقال لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، قدمت الحلق قبل النحر، خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كونه نحر قبل أن يحلق. فقال لا حرج، اذهب وانحر ولا حرج. سئل عن مسائل كثيرة وكلها يقول لا حرج لا حرج. فأفادنا هذا بأن أعمال يوم النحر أربعة، وأنه لا يلزم فيها الترتيب، فمن قدم فيها وأخر فلا إثم عليه. إذا قدم الذبح قبل أن يرمي فلا حرج عليه، يرمي ويكمل بقية الأعمال. وكذلك لو لم يتيسر له الذبح في ذلك اليوم، نحر في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث بعدما يتحلل ولا حرج عليه، يبدأ بالرمي ثم يحلق ثم يتحلل التحلل الأول. وكذلك لو طاف فلا حرج، لو قدم الطواف أيضا قبل النحر فلا حرج. وكذلك لو أخر الرمي يعني حلق ونحر وطاف ولم يرمي إلا في آخر النهار فلا حرج عليه أيضا في ذلك. وكل ذلك من باب التوسعة، وذلك لأن المطلوب الإتيان بهذه الأعمال وقد أتى بها كما أمر، فما دام أنها قد حصلت فلا إثم عليه في تقديم وتأخير. في بعض الروايات أن رجلا قال له رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. والمراد بالمساء آخر النهار، لأنه صلى الله عليه وسلم رمى في الضحى، وأكثر الصحابة رموا كما تعاقب في يوم العيد في الضحى، وهذا لن يرمها إلا بعد الزوال في آخر النهار، وآخر النهار يسمى مساء. فقال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. في بعض الروايات أن رجلا قال له سعيت قبل أن أطوف، يعني قدم السعي، مع أن المشروع لمن دخل البيت أن يقدم الطواف، لأن الطواف تحية البيت، وهذا قدم السعي، فقال لا حرج. ولكن هذه الرواية لم تكن مشهورة، ليست في الصحيحين، وإن كان سندها قويا، وأكثر العلماء يخصونها بالجاهل، أن من سعى جاهلا قبل الطواف أجزأه سعيه فلا يعيد السعي بعد الطواف، وأما المتعمد فلا، لأن فيه لم يشرف، دل على أنه لم يكن شاعرا بحكم. رمي الجمرة معلوم أنه في يوم العيد في النهار كله من طلوع الشمس إلى غروبها. في حديث ابن عباس عليه السلام قال لهم يا أيبنية لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وكذلك موضع الرمي، أين يرمي؟ أين يقف إذا أراد أن يرمي؟ دل عليه حديث ابن عباس بن مسعود لما أراد أن يرمي جمرة العقبة قابلها واستقبل جهة الشمال وجعل مكة أو البيت عن يساره ومنى عن يمينه، وقال هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. كانت جمرة عقبة في أصل عقبة في أصل جبل صغير مبنية في أصله، ولا يتمكن أحد أن يضيها إلا من الجانب الجنوبي أو من الغرب قليلا من الشرقي، أما الجانب الشمالي فإنه مرتفع ورأس جبل عقبة، فلذلك سميت جمرة العقبة، وقد أزيلت تلك العقبة في عهد الملك سعود في سنة 75 من القرن الرابع عشر، بعد أن أفتى بذلك المشايخ في ذلك الوقت ورأوا أنها في الطريق متوسطة في الطريق، فأزالوها لتوسعة الطريق. بقيت الجمرة باردة كما هي الآن، يمكن أن ترمى من الجهات كلها، لكن لما لم يكن في الجهة الشمالية حوض لم يجد الرمي منه، لأنه بالأصل ما كانت ترمى من الجهة الشمالية لأنها في أصل جبل كما ذكرنا، فلذلك نقول لا يجوز، لا يجوز رميها إلا في الحوض أو في الجهات التي فيها حوض من الجهات الغربية جانب الحوض، وفي الشرقية جانب الحوض، والجنوبية وسط الحوض، وهذا هو الأفضل، أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويتوسط الحوض. تعلمون أنه في هذه الأزمنة قد بني فوقها سطح وجعل فيه أيضا مرمى، فترمى من الأعلى وترمى من الأرض. الذي يرميها من فوق يرميها من كل الجهات، فذلك لأن الحصيات تسقط في الحوض، ولا بد رفع مثلا الساخط إلى أن برز الرامين فيرمونه وتسقط الحصيات في الحوض، والمطلوب أن كل حصاة إما أن تصيب الساخط وإما أن تصيب الحوض وتقع فيه، ولو تدحرجت وسقطت على الأرض، ولو ضربت الشاخص مثلا وقفزت وسقطت على الأرض، فاكتفي بذلك. ولا نطيل في الكلام على هذه الجمرات ونحوها. فهذا هذه الأحاديث تتعلق بصفة أو شيء من صفة الحج ومن أعمال الحجاج، ومعلوم أن صفة الحج مأخوذة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته، وأنه هو الذي بين للأمة هذه المناسك وقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعدها أبدا، وأنه صلى الله عليه وسلم بين للناس كيف يرمون الجمرات في أيام الجمرات وكذلك في أوقاتها، وبين بأفعاله وبأقواله جميع المناسك، فأصبحت واضحة المعالم، والحمد لله.